الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل عز من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 87 من لقاءات تفسير سورة البقرة. وكنا قد تركنا في اللقاء الماضي إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو في تبتل خاضع وتضرع خاشع ودعاء صادق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا له من أواه حليم أواب منيب صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات الجامعة التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ثم يحدد صفات كريمة ومناقب جليلة ووظائف سامية لهذا الرسول العظيم، فيقول: يتلو عليهم آياتك. والآيات كما ذكرت في اللقاء الماضي بالتفصيل جمع آية، وهي الجملة من جمل القرآن الكريم، وسميت آية لما تحويه من آيات دالة على مصدرية القرآن وعلى صدق الرسول الذي يبلغ هذه الآيات من عند الله جل وعلا. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، والتعليم كما ذكرت أخص من التلاوة، فالتعليم يتضمن التعليم لفظا، ويتضمن التعليم معنا، ويتضمن التعليم حكما. فهو صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات ويعلمهم معنى الآيات، ويعلمهم ما تشتمل عليه من أحكام، ويعلمهم كيف يقرؤون ألفاظ هذه الآيات. فهو يعلمهم الآيات لفظا، ويعلمهم الآيات معنا، ويعلمهم الآيات حكما، لأن الغاية هي العمل بما تشتمل عليه هذه الآيات من أحكام. كل هذا داخل ضمن ويعلمهم الكتاب، والكتاب كما ذكرت هو القرآن. وقد بينت في اللقاء الماضي الأدلة على أن هذا الرسول الذي دعا خليل الله إبراهيم أن يبعثه في ذريته هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد تساءلت مع حضراتكم في اللقاء الماضي: هل الحكمة من الجلال والعظمة والهيبة والفخامة والخطورة بمكان حتى يدعو خليل الرحمن ربه جل وعلا أن تكون من وظائف الرسول الذي سيبعثه في ذريته، أن تكون من وظائفه أن يعلمهم الحكمة؟ هل تحتاج الحكمة إلى تعليم؟ نعم نعم، الحكمة تحتاج إلى تعليم. الحكمة عطاء رب العالمين ومنة من أعظم منن الله على من يشاء من عباده، تحتاج إلى أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته هذه الحكمة. فالحكمة دين، وليست تخذيلا للدين، وليست الحكمة تمييعا للدين، وليست الحكمة انصرافا عن نصرة الدين، بل الحكمة دين. وأنا أعلم أننا نعيش زمانا صارت الحكمة وأهلها أعزة، صارت الحكمة عزيزة، وصار أهل الحكمة أعزة صاروا قلة، بل يتهم الحكماء الآن والعقلاء بالخيانة وببيع الدين وبالتخذيل والخذلان، وكأن الحكمة لم تعد دينا، وكأن الحكمة لم تعد أمرا من الله لسيد الدعاء كأول أمر على طريق الدعوة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة. يا أهل الإسلام، الحكمة تحتاج إلى تعليم، الحكمة ليست تنظيرا باردا، وليست الحكمة ثقافة ذهنية باهتة، بل الحكمة دين، بل الحكمة دين. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد ذكرت تعريفا جامعا للحكمة في اللقاء الماضي، وأطلت النفس لأبين لشبابنا وأولادنا أن الحكمة من الدين وليست تمييعا للدين. قال ابن القيم: الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل، ولا حكمة لطائش، ولا حكمة لعجول. والمتعجل دوما تلازمه الندامة وتفارقه السلامة، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن تأنى ونظر إلى مآلات أقواله وأفعاله، ونظر إلى موضع خطوه قبل أن يخطو على الطريق خطوة، هذا هو الذي تلازمه السلامة. وأنا أعجب، ألم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما يوم الحديبية، بل في كل أيامه وفي كل مواقفه ألم يكن النبي حكيما؟ هل كانت مواقفه يوم الحديبية تمييعا للدين يا سادة، خذلانا للدين يا سادة؟ بل كانت ورب الكعبة دينا يجب علينا أن نعمل به الآن، وأن ندرسه وأن ندرسه، وأن ننظر إلى مآلات الأقوال والأفعال قبل أن نخطو على الطريق، لأننا نحتاج الآن إلى مراجعة صادقة، إلى مراجعة شاملة. ليس عيبا أن أخطئ، أنا لست ملكا مقربا، ولست نبيا مرسلا، ولست ملكا مقربا، ولست نبيا مرسلا. ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن العيب ألا يراجع الإنسان نفسه، وألا يستفيد المسلم الحكيم من خطئه ومن تجارب الآخرين، وألا يدرس الخطوات التي خطاها ليقف على ما فيها من أخطاء حتى يصحح الخطأ قبل أن يعاود السير على ذات الدرب من جديد. فالحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال، ومن رزقه الله الحكمة حتى في الخواطر وفي الأحوال فهذا مقام لا يحصله إلا القلة من الرجال. أن تكون حكيما في قولك، أن تكون حكيما في فعلك، أن تكون حكيما في حالك وخاطرك، بحيث لا تترك أحوال قلبك نهبا للهواجس والوساوس والشياطين والهوى والحقد والحسد والعجب والكبر إلى غير ذلك من أمراض. فكثير من الخلق لا ينظر إلا إلى ذنوب الظاهر، وينسى معاصي وذنوب الباطن التي تدمر أصحابها من حيث لا يشعرون. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة تحتاج إلى تعليم، إذ أن الحكمة نوعان: حكمة فطرية جبلية، فضل الله يؤتيه من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، قال: إن الحكمة ليست لكبر السن، ولكنها عطاء الله يعطيه من يشاء. نعم، فأنا أقول دوما: ليست العبرة بالسبق، أي بالسبق العمري، ليست العبرة بالسبق، ولكن العبرة بالصدق، ولكن العبرة بالصدق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وعطاء الله يعطيه من يشاء. قد ترى ابنا من أبنائك حكيما، وقد ترى الآخر سفيها، بل وقد ترى شابا من شبابنا حكيما، آتاه الله حكمة لم يؤتها كثيرا من الشيوخ. وقد ترى طالب علم حكيما، آتاه الله حكمة لم يؤتها كثيرا من الأكابر. ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. لقد أذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنه أن يجلس مع أكابر الصحابة من بين أعضاء شورته رضي الله عنه. ولما تعجب البعض من الأكابر، أراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فسألهم جميعا عن سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: نرى يا أمير المؤمنين أن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إن فتح عليه مكة أن يستغفره ويتوب إليه. فالتفت عمر إلى ابن عباس رضي الله عنهم جميعا فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال: أقول إنها أجل رسول الله نعاه الله إياه. أي فهم وأي حكمة وأي علم! فقال عمر: والله لا أفهم منها إلا ما قد فهمت، ولا أعلم منها إلا ما قد علمت. ذلك فضل ربي سبحانه وتعالى. فأنا أعجب من بعض أهل الفضل الذين يتهمون من ينادي بالحكمة بالتخاذل والخذلان والخيانة وبيع الدين وتمييع الدين إلى غير ذلك من هذه التهم الخطيرة التي لا ينبغي أبدا أبدا أن تصدر من مسلم، فضلا عن طالب علم أو عن شيخ من الشيوخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحكمة دين، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم الحكمة. فالحكمة تحتاج إلى تعليم. يا علماء الأمة، علموا الأمة الحكمة، علموا شباب الأمة الحكمة، علموا حكام الأمة الحكمة، وسلوا الله جل وعلا أن يعلمكم وأن يعلمنا نحن طلبة العلم الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم الحكمة ويزكيهم يا الله، ويزكيهم. كان إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يلخص الغاية العظيمة النبيلة من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا الخطيرة والأمور الجسيمة العظيمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه غاية البعثة. أنا أود أن أصرخ بأعلى صوتي ورب الكعبة، أود أن أسمع الأمة كلها أن هذه هي الغاية من البعثة النبوية المحمدية الشريفة: تلاوة للقرآن، وتعليم للقرآن، وتعليم للحكمة، وتزكية. تزكية تزكية. ما قيمة التلاوة بلا تزكية؟ ما قيمة التعليم بلا تزكية؟ ما قيمة الحكمة بلا تزكية؟ أو إن شئت فقل حتما من تلا كتاب الله وتعلم، فما أكثر من يتلو، تلا وتعلم، وتعلم التلاوة لفظا، وتعلم التلاوة معنا، وتعلم التلاوة حكما، وعمل بهذه الأحكام وتعلم الحكمة، أقول لك بملء فمي وبكل ثقة من ثمرات هذه التلاوة وهذا التعليم وتعلم الحكمة، من ثمرات هذا حتما التزكية، التزكية. لابد أن يجني هذه الثمرة الحلوة التزكية. إخواني، هل تتفقون معي أن الأمة مليئة بالعلماء؟ نعم، في كل التخصصات. هل تتفقون معي أن الأمة الآن تشهد ثورة علمية لم يسبق لها مثيل، ولا حتى في عهد السلف الصالح؟ أقصد الطباعة، أقصد الكتب، الأشرطة، وسائل الاتصال، إلى غير ذلك من وسائل العلم الحديثة. أرفف المكتبات تئن بالمجلدات، علماء، كتب، مطابع، مجلات، فضائيات، وسائل اتصال، أشرطة، سيديهات، إلى غير ذلك. ولكن شرك منتشر، نفاق، رياء، عجب، كبر، هوى، إلى غير ذلك، حقد، حسد، ضغائن، تنازع، فرقة، تشكيك، تخوين، تفسيق، تبديع، تضليل. لا يتورع الإنسان أن يأكل لحم أخيه حيا كان أو ميتا، لا يتورع المسلم عن اتهام إخوانه بالخيانة، بالكذب، بالتفسيق، بالتبديع، بالتكفير، بالتكفير، بالتضليل. لا يتورع المسلم عن أن يخوض في أعراض إخوانه، لا يتورع أن يقع كل ليلة كثير من المسلمين بل على شاشات الفضائيات في كبيرة القذف، في كبيرة القذف. كل هذه الابتلاءات والفتن والمحن والأمراض مع كثرة العلم وكثرة العلماء وكثرة الكتب إلى غير ذلك، لماذا؟ ما السبب؟ هذه الكلمة، ما فيش تزكية، ما فيش تزكية. ها أنتم قد رأيتم في السنوات الماضية أسوأ ما في الأمة من أخلاق. أنا أحب الأمة وأحترم الأمة وأقدر الأمة، وأنتم تعلمون يقينا أنني عاشق لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولطالما قلت لا ينبغي أبدا أن يتهم شبابنا الأمة، لكن إذا كان ذلك من باب الأسى والحزن والألم للتوجيه وللتصحيح، فلا بأس بذلك. كما قال الإمام النووي في تعليقه على حديث الحبيب النبي، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس على سبيل التعالي والكبر والعلو، وأنه هو الإمام الأوحد والمعصوم من الزلل والخطأ إلى غير ذلك من هذه الأهواء والأمراض، فهو أهلك الأمة، أو هو الذي أهلك الأمة أي حكم عليها بالهلاك. أما من قال ذلك على سبيل النصح والتذكير والتوجيه هذا لا حرج فيه باتفاق أهل العلم، لا حرج فيه باتفاق أهل العلم. فأنا لا أحب أبدا أن أجلد الأمة، ومن أنا ومن أكون أصلا لأجلد خير أمة، إنما أنا أتكلم عن هذه الداءات والأمراض الخطيرة التي تنال من قدر خير أمة. كنتم خير أمة، وهذه الخيرية بشهادة القرآن ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة العظيمة التي شرفت أمة الحبيب بحملها إلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن خيرية الأمة خيرية مشروطة، خيرية مشروطة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الجواب على كل هذه الأسئلة أقول، لا أقول عدم التزكية، قلة التزكية، ضعف التزكية. ما أنا بسأل، تحضرتك رأيت الأخلاق على حقيقتها في السنوات الماضية؟ رأيت على حقيقتها بلا رتوش؟ ما قيمة علمي إن لم أكن مؤدبا؟ ما قيمة علمي إن لم أكن خلوقا؟ ما قيمة علمي إن لم أكن عف اللسان عف الكلمة؟ ما قيمة علمي إن لم أكن متواضعا للصغير والكبير معا؟ ما قيمة علمي إن لم يورثني حب قيام الليل؟ ما قيمة علمي إن لم يورثني حب قيام الليل؟ ما قيمة علمي إن لم يورثني البكاء من خشية رب الأرض والسماء؟ ما قيمة علمي وأنا صليط اللسان بذيء الألفاظ متجرئ على الله وعلى عباد الله وعلى خلق الله؟ ما قيمة علمك يا أخي؟ ما قيمته وأنت صليط اللسان؟ ما قيمة علمي إن كنت صليط اللسان، سيء الخلق، سيء الأدب مع أولادي، مع زوجي، مع والدي، مع أهلي، مع جيراني، مع إخواني، مع طلابي؟ يا أخي لا قيمة لعلمك البتة، ولا قيمة لعلمي البتة. ما قيمته وأنا بهذا الخلق الدني السافل؟ ما قيمته؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم لم يعمل بعلمه، عالم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أعلم الناس حرمة الغيبة وأنا أغتاب إخواني والمسلمين كل ليلة على شاشات الفضائيات. أعلم الناس حرمة البهتان الكذب والافتراء وأنا أفتري على المسلمين بل وعلى إخواني من أهل العلم والدعوة والفضل لهوى في القلب. ما قيمة العلم؟ كان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي ثم يقبض على لحيته في آخر الليل ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ هل سألت نفسك في أي الدارين دارك؟ في أي الدارين منزلك؟ هل سألت نفسي أم أنها جعجعة وكلام؟ ما قيمته إن لم أكن صادقا مع ربي ثم مع نفسي ثم مع الخلق ما قيمته؟ لا أخطئ، لا حاشا لله، أخطئ أرجع أتوب، أندم على كل خطأ أعلمه أو لا أعلمه، أذكره أو نسيته، نادم عليه في حياتي وبعد مماتي، ألقى الله عز وجل وأنا نادم على كل زلل وعلى كل خطأ وعلى كل ذنب وعلى كل معصية. أما اجتهادي فإن شاء الله تعالى أنا مأجور علي في الحالتين، إن أصبت وإن أخطأت. إن أصبت فأنا مأجور مرتين بفضل ربي، وإن أخطأت في اجتهادي فأنا مأجور مرة، حسبي أنني اجتهدت، وحسبي أن الله اطلع على نيتي وقلبي وعلم أني لا أريد إلا الخير وإلا الإصلاح، ولا اجتهد بهوى بل بأدوات، بل بأدوات، بأدلة، بفهم الأدلة، بتحقيق مناطات هذه الأدلة، بالوقوف على الفروق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر. فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فأنا مأجور بإذن الله. إذن الأمر يحتاج إلى تزكية، نحن الآن نحتاج إلى تزكية. الشباب الذي يكفر إخوانه أو يكفر الناس ولا تورع أن يحمل السلاح على أخيه، ولا تورع أن يقتله، ربما لو عرضت له الأدلة لن يقتنع. ليه؟ ليه؟ أدلة صريحة وصحيحة. خلي بال حضرتك، خلي بالك، أنا قلت الكلام ده كثيرا، قلت الهوى لا يدفع بالدليل ولكن يدفع بتقوى الملك الجليل. هذه التزكية. أنا في قلب هوى والعياذ بالله، اعرض علي الأدلة للصباح، مش هقبل منك يا أخي، لن أقبل دليلا، لأن الهوى يحرك قلبي وعقلي، لن أقبل منك إلا ما اتفق مع هواي. إذن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تزكية، يحتاج إلى تزكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كأن من وظائف الرسول التزكية، التزكية، التصفية والتربية، كلمتان للشيخ الألباني رحمه الله. التصفية أي للمنهج، الأمر يحتاج إلى تصفية، لا نستحي من ذلك. كتب التفسير تحتاج إلى تصفية، كتب الحديث تحتاج إلى تصفية، كتب التاريخ تحتاج إلى تصفية، كتب السير تحتاج إلى تصفية، كتب التراجم تحتاج إلى تصفية، لا عيب في ذلك. الكمال لله والعصمة دفنت يوم دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم مناهجنا تحتاج إلى تصفية. ثم التربية، والتربية هي التزكية. تصفية بدون تزكية ما قيمتها؟ صح، هذه خطوة كبيرة لا أقلل من شأنها، لكن ما قيمة أن يكون عندي كل هذه المجلدات وأنا لم أزكى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله ألا نكون من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما قيمة أن أمتلك كل هذه المجلدات وكل هذه المكتبة دون تزكية، دون أدب، دون غض للبصر عن الحرام، دون كف للسان عن الغيبة والنميمة والكذب والهوى وشهادة الزور وقول الباطل وتخوين واتهام الخلق وقذفهم بالباطل، ثم بعد ذلك نطلب النصرة من الله؟ لا وربي، إننا نخالف السنن ونتجرأ على الله ونطلب النصرة منه. وسنن الله لا تجامل أحدا ولا تحذي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسي من مقومات المجاملة والمحاباة. وأنا لن أسأل عن غيري، أنا لن أسأل عن غيري، أكررها، أنا لن أسأل عن غيري، بل سيسأل غيري عما أبلغه إياه من كلام ربي وكلام نبيه. جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: يا إمام، إن فلانا يعلمنا ولا يعمل بعلمه. فقال له الإمام: يا هذا، اعلم أنك ستسأل عن علمه ولن تسأل عن عمله، أي ستسأل عن علمه الذي يعلمه لك، إنما عملي أنا سأسأل عنه بين يدي ربي، قولي سأسأل عنه بين يدي ربي. المسؤولية في الإسلام فرضية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أنا ما علي إلا أن أبلغ فقط، لكن لا أملك النتائج، لا أملك أن تستفيد أو أن تعمل أو لا تعمل، أنا أبلغ فقط. والله عز وجل وحده هو الذي يعلم النيات، وهو الذي يعلم الصادق من الكاذب، وهو وحده الذي يعلم من صان ومن خان، هو وحده الذي يعلم من صان ومن خان، من صدق ومن كذب، من ابتغى وجه ربه ومن ابتغى دنيا زائلة حقيرة. الله وحده هو الذي يعلم النيات، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية وظيفة من وظائف الرسول. ايه هي التزكية مولانا اللي انت عملته لنا؟ التزكية ايه التزكية دي؟ التزكية في اللغة والشرع لها معنيان، الاول الطهارة، والثاني الزيادة والنماء. الطهارة بقى من الأضران والأمراض والأوساخ. الطهارة، الإنسان يتطهر من أوساخه وأضرانه وذنوبه ومعاصيه، ده أول معنى من معاني التزكية، تخلية، وبعدين تحلية، زيادة ونماء، زيادة في الأدب، زيادة في الخلق، زيادة في العفة، زيادة في غض البصر، زيادة في قيام الليل، زيادة في تلاوة القرآن، زيادة في التعامل بتواضع وحنو وخلق مع أبنائك، مع زوجتك، مع بناتك، مع جيرانك، مع طلابك، مع أهلك. هي دي التزكية، تطهير النفس من الأضران والأوساخ والمعاصي والذنوب، وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح. الله 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 الله. يبقى التزكية معناها إيه؟ تطهير النفس من أدرانها وذنوبها وأوساخها ومعاصيها، وإصلاحها بالزيادة بقى دي التنمية، وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح. هو لازم الأول يبقى في علم، ما هو أنت تعمل صالح من غير علم إزاي؟ ما ينفعش. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. يبقى لازم نتعلم، بس نتعلم من غير تزكية ملوش قيمة، ملوش قيمة خالص، والله ملوش قيمة. خلاص انت مسؤول بين يدي ربك، انا لا املك لك شيئا ولا تملك لي ضرا ولا نفعا، انا ابلغ فقط واذكر نفسي واياك فقط. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية، لكن معناه من أروع المعاني وأجلها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما قيمة العلم بدون تزكية، بدون عمل؟ الأمر يحتاج إلى تزكية. نعم، نحن الآن نحتاج إلى تزكية، نحتاج إلى تزكية. يبقى التزكية هي إيه؟ هي تطهير النفس، تطهير النفس من أمراضها، من أدرانها وأوساخها وذنوبها ومعاصيها، وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب، البدن يحتاج إلى غذاء تنفعه ولا تضره، ويحتاج في ذات الوقت أن أحفظه مما يؤذيه ويضره. كذلك النفس تحتاج إلى أن تحميها مما يضرها ويؤذيها، وتحتاج في الوقت ذاته إلى أن تغذيها بما ينميها ويرقيها ويزكيها. يبقى تخلية من الصفات الذميمة، وتنمية وزيادة وتحلية بالصفات الكريمة الحميدة بالتزكية. والله العظيم يا إخواني، لن نتخلص من كل هذه الأمراض الموجودة بيننا الآن، المنتشرة في الأمة الآن، أمراض خطيرة جدا، لكنها ظهرت في السنوات الماضية بصورة مؤلمة، مؤلمة وبصورة فجة وقاسية، حين تفلت كثير منا من الأخلاق، من أخلاق هذا الدين. وأنا قديما من 4 سنوات قلت أزمة أخلاق، أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، احتاج إلى تزكية، إلى تزكية. هل تعجب إذا قلت لك لقد أقسم الله جل جلاله 11 قسما؟ يا الله، الله يقسم مش مرة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، يقسم 11 قسما. وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يقسم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك يقسم جل وعلا 11 قسما على فلاح من زكى نفسه. الله الله الله، على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسران، وعلى خسران من أهمل نفسه ودساها، دفنها في تربة ووحل المعاصي والذنوب والكبر والهوى والأدران والأمراض. فقال جل جلاله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هل انتبهت؟ هل تدبرت؟ يقسم الحق 11 قسما على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسران من دساها وأهملها ودفنها في تربة المعاصي ووحل الذنوب وأدران الشرك والشبهات والشهوات. هذا يدلنا يا إخواني على جلال التزكية وعظمتها وفخامتها وأهميتها. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا سألفت أنظار حضراتكم لفتة قرآنية جميلة، وسأقف عندها لأكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، لأن الزمن قد انتهى ولأن الوقت قد مضى. أرجو أن تنتبهوا معي. إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بصفات محددة لهذا النبي الذي سيبعثه ويرسله في ذريته، فيقول ربنا أبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. خلي بال حضرتك، أخر الخليل التزكية وجاء بها بعد التلاوة وتعليم الكتاب والحكمة. لكن انظر إلى إجابة ربك، انظر إلى ترتيب ربك الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق، انظر إلى ترتيب الآيات. حين أجاب رب الأرض والسماوات دعوة الخليل لكن بهذا الترتيب، فقال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين. خلي بالك من القرآن، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الله أكبر، ويزكيهم. الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قدم التزكية على تعليم الكتاب وعلى تعليم الحكمة. نعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل انتبهت؟ هذه لفتة قرآنية رائعة لا ينبغي أبدا أن تمر علينا، وإنما يجب أن نقف عندها طويلة وأن نتدبرها وأن نتأملها. وقال سبحانه هذه آية سورة آل عمران، قال سبحانه في آية سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقدم الله جل وعلا التزكية مرة أخرى على تعليم الكتاب وعلى تعليم الحكمة. وفي سورة آية سورة البقرة أيضا سنأتي إليها إن شاء الله تعالى مرة أخرى، قال الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي يقدم الحق تبارك وتعالى التزكية على تعليم الكتاب والحكمة؟ نعم. والسؤال لماذا؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا التلاوة وأن يعلمنا الكتاب وأن يزكينا وأن يعلمنا الكتاب والحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر